الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في 75 فقرة 75 قال الإمام المصنف ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر ومن المهم في هذا الفن أي فن علم الحديث معرفة الأسماء المجردة وقد جمعها جماعة من الأئمة. الأسماء المجردة ماذا يقصد به؟ يعني الأسماء التي ذكرت مبدوءة بالأسماء بدون تقييد ثقة من ضعيف إلى غيره، فيجمع الأسماء كلها في سرد واحد وبدون تقييد لكتاب مخصوص، فلا يقال أسماء رجال البخاري أو أسماء رجال مسلم، مطلق الرواة الذين وقعت في معلوماتهم وفي مسموعاتهم جمعوها في مكان واحد. وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد الثقات والضعفاء كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. يعني ليست هناك يذكرون الكنى لكنه يبدأونها بالأسماء. فمنهم من أفرد من جمعها بغير قيد ثقة أم ضعيفا أو بغير قيد برجال كتب خاصة، رجال مسلم، رجال البخاري، رجال أبي داود، رجال ابن ماجة مثلا. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما. أما كتاب الطبقات لابن سعد فهذا مطبوع ميسور منذ مدة قديمة، وطبعت أول ما طبعت هذا الكتاب أو طبع هذا الكتاب أول ما طبع عند الغرب، ثم جاء طبعها في مصر. وابن أبي خيثمة كتاب ابن أبي خيثمة أو تاريخ ابن أبي خيثمة هذا لم يوجد بتمامه إلى الآن، لم يعثر عليه إلا بعض الأجزاء منها، فقد وجدت مصورات منها. أما كتاب البخاري في تاريخ البخاري وهو تاريخ الصغير أو تواريخ البخاري، التاريخ الصغير، التاريخ الأوسط، والتاريخ الكبير، فمنها التاريخ الكبير، فهذا مطبوع ميسور أيضا. وأول ما طبع هذا الكتاب في الهند بتحقيق العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني مع كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. هذا الكتاب أيضا طبع في الهند أول ما طبع بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني. وعند البخاري تواريخ أخرى أيضا الأوسط والصغير، طبع الصغير أيضا أول ما طبع في الهند، وما أجد أصح نسخة إلا المطبوعة الهندية، وطبع في مصر فيما بعد أيضا بالتحقيق، لكن فيه أخطاء كثيرة جدا. التاريخ الصغير المعروف بالصغير قال بعضهم أنه هو التاريخ الأوسط، والصغير أصغر منه لم يوجد، هكذا قالوا، لكنه طبع باسم التاريخ الصغير. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي، العجلي له كتاب الثقات للعجلي. هذا الكتاب في صورته وسيرته الأولى على ما ألف المؤلف لم توجد منه إلا وريقات، ولكن وجد الكتاب بترتيب السبكي والحيثمي، بترتيب الشخصين، لعل أحدهما السبكي أقدم في القرن السابع والحيثمي في القرن التاسع، فلعل أحدهما لم يطلع على ترتيب الثاني. ولماذا احتاج إلى الترتيب؟ لأن كتاب الثقات للعجري كذلك كتاب ابن حبان وابن شاهين، كتاب الثقات للعجري غير مرتب تماما. إذا وقع أول ما سئل مثلا عن أحمد فذكر أحمد، إذا سئل بعده عبد الله فذكر عبد الله، وإذا سئل بعده محمد فذكر محمد، ثم يخلط بعضها مع بعض بدون ترتيب هجائي، لأن طبيعة الأسئلة وطبيعة التراجم المسؤول عنها هكذا، فيكتب يسأل المؤلف يسأل التلميذ عن فلان ويسجله عنه فقال شيخنا كذا، فيأتي ترتيب غير مرتب على ترتيب هجائي، هكذا كان. فجاء السبكي رحمه الله ورتبه، ثم جاء فيما بعد الشيخ الهيثمي فرتبه على ترتيب الهجائي، ولم يوجد إلا ترتيب هذين الشيخين، أما ترتيب أما الكتاب الأصل فلم يوجد في صورته الأولى. وقد طبع هذا الكتاب ثقات العجلي بتحقيق قدر أو قلعجي هذا الإخوان، لكن في هذه الطبعة خطأ حدث عنها ولا حرج. وطبع الكتاب بتحقيق بعض الإخوان وهو في مكة عبد العليم رفيقنا زميلنا، وهو يعني كتاب من أحسن ما حقق فيه جزاه الله خيرا، وطبع في المدينة في مكتبة الدار. الكتاب في تحقيقه الأخير هو من أحسن التحقيقات. وابن حبان أفرد الثقات ابن حبان، ابن حبان في كتابه الثقات معروف ثقات ابن حبان، جعل المجلدان منهما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها مجلدان سيرة أصحاب رسول الله صلى الله، مجلد واحد في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين أو وأتباع أتباع أتباع التابعين هم شيوخه، ذكرهم رحمه الله في تسع مجلدات هذا الكتاب. وطبع أول ما طبع في العالم أيضا في الهند، وهو التبعة الهندية هي التي تصور الآن وتمشي في الأسواق. ولا شك أن التبعات الأولى هي تكون الآن ربما إذا جاءت تبعة معتنى بها أحسن منها، لأن الفضل للمتقدم ولا شك فيه، لكنه قد لا يتمكن من حصول نسخ كثيرة حتى يقارن النقص والزيادة وكذا فيكون فيه نقص. فهذه التبعات في الحقيقة فيها ما فيها، ربما يأتي أحد وقد وجد بعض الأخطاء وبعض النقوص في هذه الكتب ربما يتمم فيما بعده. وابن حبان وابن الشاهين ثقات ابن الشاهين، ابن الشاهين وهو أيضا متبوع، تبعه أحد علماء العراق قديما منذ حوالي 20 سنة أو 15 سنة صبحي سامرائي. هذه الكتب كلها مخصوصة بالثقات، وكلما سماه الشخص كتابه بالثقات وأورد فيها الرواة فلا يعني ذلك أن كلهم ثقات عند الجميع متفق عليه، لا، قد يكون ثقة وقد يكون تكلم فيه بجرح لا يجرح به الرجل، وقد يكون مجروحا عند غيره ولم يطلع على هذا الجرح هذا المؤلف رحمه الله. لكن الشان في معرفة أن أكثر هؤلاء المذكورين في هذه الكتب ثقات عند مؤلفيها، عند مؤلفيها، فقد يذكر في الثقات من لا يكون ثقة وهو نادر قليل، وقد يذكر في كتاب الضعفاء شخص إذا كان أحد عنبر عليه تأليف الضعفاء فيذكر في الضعفاء من يكون ثقة لأجل بعض الكلام عند بعض الآخرين. ومنهم من أفرد المجروحين أي الضعفاء والمجروحين كابن أدين في الكامل وابن حبان أيضا في كتابه المجروحين، وليس كل من ذكر في هذه الكتب المجروح وال يعني غير معتبر الرواية أو غير مقبول الرواية، قد يكون سبب جرحه أو سبب إدخاله في كتاب الضعفاء كلام يعني لا يجرح بسببه. فكتاب الضعفاء من جملة كتب الضعفاء ضعفاء للعقيلي، ضعفاء للعقيلي هذا أيضا كتاب طبع الآن لكن تبعته من أفسد التبعات، لعل الله تعالى يقيد طالب علم يجتهد فيها. طلبة ما يقومون بالجد، يأخذون الكتب التي طبعت يمكن 10 مرات فيخرجونها وينفقون فيها، يجعلونها يتورم الكتاب، كتاب يكون يعني فيه 4 ورقات يجعلونها 200 ورقة، لأنه يجد التراجم ربما 100 شخص يكون كتبوا ينقل من هنا هناك ويسهل عليهم هذه الآلات الحاسبة أو آلات الكمبيوترات كلها، فينقلون في الليل ويتبعون في النهار يسهلون. هذه الكتب التي هي أصول الكتب الآن في الحقيقة من أهم الكتب في الرجال كتاب الكامل لابن أدي وكذلك كتاب الضعفاء لابن للعقيلي، لكن الناس ما يعتنون بتبعه، ما يعتنون بتبعه، تبع تبع أردى ما يكون. فابن أدي والضعفاء أيضا للعقيلي هذا الكتاب ذكر فيه شيخ البخاري علي بن المديني في الضعفاء وهو ليس بضعيف إلا أنه لما نقل عنه من سكوته في فتنة خلق القرآن أو بعض الموافقة في فتنة خلق القرآن وتركه الإمام أحمد رحمه الله لسبب من الأسباب لأيام، ثم بعد ذلك رجع إلى الرواية عنه وأمر ابنه بكتابة حديثه. فذكر ابن العقيل لأجل هذا في الضعفاء. جاء ابن حبان الذهبي في الميزان فلما ترجم قال لو لم يذكره فلان لا ما ذكرته، ثم غضب على العقيل قال أفما لك أقل يا عقيل أتدري في من تتكلم، غضب عليه. فالحاصل أنه نريد أن نثبت أو نقرر بأن الثقات الذين ذكروا في الثقات ليسوا إلا ثقات عند المؤلف، قد يكون ضعيفا عند غيره، والضعفاء المذكورين في كتب الضعفاء قد يكون ضعيفا عنده لأجل سبب من الأسباب، أو يكون ذكر لأجل أنه تكلم فيه بعض بكلام حتى لا يستدرك عليه لماذا لم تذكر، لأنه ما أنه جرح فيه. فليس كل من ذكر في الضعفاء يكون ضعيفا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابازي مطبوع، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوية أيضا مطبوع، ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهر هو المعروف بابن القيسراني، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. هذه الكتب التي ذكروها الله المستعان يعني لا وجود لأكثرها، رجال أبي داود أبي علي الجياني هذا مضمن، ربما يكون مضمن في كتابه الأخير الذي طبع بعض الرواة الأخير، الكتاب الذي طبع نعم تذكرون بتحقيق الإخوان عزير وإمران نعم من عاج تقييد المشكل، فيه ذكر بعض الرجال لكنه رجال الذين هم رجال وأبي داود بكاملهم لم يوجد هذه الكتب، رجال النسائي لجماعة من المغاربة لم يوجد، ولعل الله يقتل المسلمين فيجدون. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، الكمال هذا هو أصل كتاب التهذيب الميسور السائر بين الناس، فكتب عبد الغني المقدسي رحمه الله رجال الستة، رجال الكتب الستة، رجال البخاري، رجال أبي داود الترمذي والنسائي، كل هؤلاء ورموزه إذا كان كلهم أخرجوا فعين، ورموزه إذا كان أخرجوا البخاري ومسلم فقاف يعني متفق عليه، وكذلك إذا كان دال انفرد به أو تفرد عنه أبو داود فيقول دال، هكذا على كل المعروف. وجاء الشيخ المزي رحمه الله فأخذ كتاب المقدسي الكمال فزاد فيه وحذب فيه فسماه تهذيب الكمال. تهذيبه ماذا كان؟ الذي يقال ويشتهر أو اشتهر بين الناس أن الكمال عبد الغني المقدسي رحمه الله ذكر في كتابه الكمال الراوي ثم أحاديثه الواقعة في الكتب الستة، هكذا هو المشهور، لكن ليس هو مشية الكتاب جميعا لأنه وجدت منها بعض الأوراق، فيذكر في بعض الأحيان المقلين الذين لهم أحاديث قليلة فيذكر ويقول له أربعة أحاديث، حديث في الحج عند أبي داود، وحديث في الزكاة عند الترمذي، وحديث في المواريث عند فلان فلان، وربما يذكر الحديث، وإذا وقع حديث من أحاديثه عاليا عنده فيقول وقد وقع لنا عاليا. هذا ميزة كتاب عبد الغني المقدسي. جاء الشيخ المزي رحمه الله فهذب هذه الأشياء وذكر واختصر الأحاديث فسماه تهذيب الكمال، وزاد فيه أشياء من كتاب من الكلام في الرجال ما لم يصل إليه عبد الغني المقدسي، وقطعا المتقدم له فضله في كل باب ولا ينكر فضله، ولا يقال إنه أبعد النجا ولا كذا مثل ما يأتي الأفراق فيندّدون بابن حجر ويتكلمون عليه وقد أخطأ خطأ فاحشا فلان فلان، هذه ليس من آداب العلم على كل حال. العلماء رحمة الله عليهم هؤلاء الكبار وجدوا أشياء لم يذكرها أقدموهم فيأخذون منهم ما ذكروا ويزيدون فيزيلون، يسمونه تهذيب أو تذييل أو كذا، ما يقولون أنه تصحيح أخطاء فلان أو كذا وكذا. فالحاصل المزي زاد فيه من كلام الرجال والوفيات ما لم يكن ذكره عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. وقد لخصته ابن حجر يقول وقد لخصته وزدت عليه أشياء، الذهبي ابن حجر رحمه الله يقول أنا لخصته فلخص سمى كتابه ماذا؟ سميته تهذيب التهذيب. ماذا كان لخص وماذا كان زاد؟ تلخيصه في الحقيقة نحن نقول يا ليت لم يكن لخص الجانب الذي لخص. لخص جانبين مهمين. الجانب المهم منه أن المزي رحمه الله ذكر كل من وقع روايته في الكتب الستة، فيذكر أنه روى له فلان وفلان وفلان وفلان، البخاري روى عن فلان فلان فلان، فيحصر وكاد أن يحصر على قدر إمكانه، فربما يذكر 100 شخص، وروى عنه فلان وفلان وفلان وفلان، ربما يذكر 100 شخص. كذلك المزي كان زاد من الأحاديث التي وقعت له مسموعة عالية، فحذف ابن حجر رحمه الله هذين الجانبين. الجانب الثاني ليس مهما كثيرا، لكن الجانب الأول وهو حذف الرجال، حذف تلاميذ الرجل وشيوخ الرجل، كان ضارا في الحقيقة. نحن لا نقول ابن حجر رحمه الله أخطأ في نظره لا شك، لكن نقول في نظره هو مصيب، لكن نحن نقول يا ليته لم يكن حذف هذا الشيء فيكون كتابه أجمع. وزاد حذف من جانب ثم زاد من فوائد كثيرة من كلام الأئمة في الرواة الذين لم يذكرهم لا صاحب الكمال ولا صاحب تهذيب الكمال، زاد كذلك من وفيات، زاد كذلك ممن يكون قد لقي فلان وفلان إلى آخره، ويكون قد تكلم في لقاء بعضهم من بعض ولم يتكلم فيهم، ففيه فوائد زائدة كثيرة جدا جدا لا شك فيها. لكن الجانب الذي حذف هو الشيوخ والتلامذة، هذا جانب مهم، لأن كيف يمكن أن تعرف أن هذا الراوي الذي ذكر عن محمد باسم محمد بن عبد الله الأنصاري في الإسناد لا يمكن أن تعينه إلا إذا رأيت تلاميذه، أو فتجد أن تلميذا من تلاميذه المذكور في هذا الكتاب أو في كتب الرجال مذكور في هذا الإسناد، وشيخه أيضا، فاتفق أنه تلميذه الذي ذكروه هو هنا في هذا السند، وشيخه الذي ذكروه هو أيضا في هذا السند، فإذا هو محمد بن عبد الله الأنصاري الثقة وليس محمد بن عبد الله آخر ربما يكون غير ثقة. فمعرفة التلاميذ والشيوخ عن الراوي من أهم معرفة شخصية وذات المترجم له. فلو لم يكن هدف رحمه الله كان كتابه يغني عن تهذيب الكمال إغناء كاملا في الحقيقة، هذا الذي أؤمن به. لكن الآن الكتاب تهذيب الكمال أمامك، الآن يمكن أن تستفيد، لما لم يكن موجودا ما كانوا يعرفون يتخبطون وكيف يعرف الرواة والتلامذة، إنما ذكر المهمات الأهم فالأهم فقط. إذا كانوا له 50 تلميذ أو 50 شيوخ شيخ، فيذكر منهم 10-15 من التلميذ ومن التلميذ من التلامذة والمشايخ، فهذا لا شك أن جانب نقص كبير جدا. فقدر الله تعالى أن ينشر الكتاب أول ما ينشر قبل 20 سنة تقريبا على مصورة كبيرة جدا من تهذيب الكمال، ثم الآن تبع الكتاب وهو ميسور في الأسواق. وقد لخصت وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. يقول يعني أصل هو تهذيب الكمال، الذي زدته زاد قدر ثلث الأصل، والثلث كثير لا شك أنه جاء بفوائد كثيرة. ومن المهم أيضا يقول الأخ لماذا لم يذكر ابن حجر رأيه في من ناحية التوثيق والتجريح، أو من ناحية التوثيق والتضعيف، لماذا لم يذكر رأيه في تهذيب التهذيب؟ أولا والله أعلم حذب، ثم بعد ذلك ظهر له كما ألح عليه الناس أن يلخص الكلام في الرواة، فلخصهم في التقريب، في التقريب تقريب التهذيب. فلو كان ذكر من أول الأمر رأيه لعله يكون، ولا شك أنه أولا هذب، والإنسان لا قد لا ينشط لهذا، وقد يكون يستهين بنفسه، ثم لما نضج في العلوم بعد سنين فيكون قد رأى أن يلخص إن شاء الله، فلخصه في تقريب التهذيب. لخص تهذيب التهذيب أيضا في تقريب التهذيب، تقريب التهذيب، تقريب. إذا كان في تقريب في تهذيب التهذيب الترجمة في 3 صفحات 4 صفحات يلخصه في سطر أو سطرين فقط. قال هذا الكلام هو، قال فأردت أن ألخصه، ألخص الكلام في الراوي وما يتعلق به جرحا وتعديلا ووصلا وانقطاع. وصل الانقطاع يعني الوفيات والمواليد في سطر واحد، هكذا قال في الأصل. عندنا مسودة الشيخ ابن حجر رحمه الله لتهذيب التهذيب موجود، قال هكذا. وتفنن، أنا أذكر أنه قبل ما يطبع في البلاد العربية هذا الكتاب طبع في الهند من الآن قبل 123 سنة أول طبع في الهند. الذي تبعوها فيما بعد، تبع الثانية والثالثة أذكر، قلدوا ابن حجر في كلامه فتبعوا كل ترجمة بالضغط أو بأي شيء في سطر واحد، مثل ما اخترع قال ألخصوا في سطر واحد، فاتبع من التبعات. لعلكم تنظرون هذه التبعات مصورتها في تبعة الشيخ أبي الأشبال، التبعة الأخيرة التي طلعت في مجلد واحد، تجدون هذه المصورات فيها في سطر واحد، قالوا مثل ما قال ابن حجر ألخصوا في سطر واحد، فتبعوها على طبعة حجرية بخط اليد في سطر واحد. والكتاب لا شك أنه لا يستغنى عنه، والآن كاد أن يكون الطلبة مؤولهم في الجرح والتعديل على التقريب، لكن يحتاج للناضج فيه إعمال فكر فيما حكم عليه ابن حجر في مواضع كثيرة، لكنه لا يستهان بشأن ابن حجر رحمه الله. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها مفردة يعني التي في الغالب لا يكون لها أمثال ومثيلات، يعني كأنك تظن أنها مفرد لا لم يسمى به شخص آخر، وقد يكون سمي، لكن يظن بعضهم مثل ما يقول ابن حجر لا نعرفه روي هذا الحديث إلا من هذا الطريق، ما هو كذا، لا نعرف له طريقا آخر. لكنك تجد العلامة الشيخ الإمام ابن الترمذي رحمه الله يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يأتي المتأخرون فيقولون لا روي من وجه فلان وفلان وفلان، فهنا يدعي إنسان أنه لم يصل إلا اسم واحد فقط لا يشتركه الآخرون. فقد هذا أيضا يحتاج إلى على كل حال الضبط والمعرفة. وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء أي أسماء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله سغدي ابن سنان، يعني كأنه يقول لم يجد في الرواة سغديا أو باسم صاد غين داليا رجلا آخر أحد الضعفاء، هو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا بالسين بدل السغدي سغدي، وسكون الغين المعجمة، وبعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، هو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا، يعني ظن أنه لم يسمى به إلا سغدي بن سنان، ربما يكون أحد سغدي بن عبد الله، سغدي بن جعفر، سغدي بن فلان. ففي الجرح والتعديل قال ليس هو فردا، فتفصيل لدعواه أنه ليس هو فردا. قال ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم سغدي الكوفي، وثقه ابن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، فجعل أو أثبت شخصين. وفي تاريخ العقيلي، وهو الضعفاء للعقيلي، سغدي ابن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، أما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه أنبس ابن عبد الرحمن. كأنه يقول يتعقب على استطرادا أن العقيلي ذكر سغدي بن عبد الله في الضعفاء، ويوثقه ابن معين يقول لكنه تضعيف سغدي ليس بصحيح، لأن الحديث الذي لأجله ضعفه على عهدة فيه أنبس ابن عبد الرحمن تلميذه وليس من سغدي، هكذا يقول، ويقول التضعيف يرد على أنبس ليس على سغدي. ومن ذلك أي من الأسماء المفردة التي ليس لها شركاء أو ليس لها شريك، من ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباء الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندى، أبو موسى المديني له ذيل على معرفة الصحابة لابن مندى، سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندى، يعني كأن الذيل على كتاب ابن مندى، ابن مندى ذكر سندر الذي هو مولى زنباء، جاء أبو موسى المديني وذيل عليه، ذيل يعني ذكر ما لم يذكره ابن مندى في زامه، فذكر سندر أبو الأسود، ما أن سندر أبو الأسود هو مولى زمبا ليس غيره، فالتذئيل أو التعقيب ليس في محله، كأنه لم يجد أحدا آخر. فإذا سندر كما قال ابن حجر في تحقيقه أنه مفرد لا يعلم له شريك من الرواة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زمبا، وقد حررت ذلك في كتابي الصحابة، في كتابي الصحابة هكذا سماه هنا، وتسمية كتاب ابن حجر ما هو الكامل الإصابة في تمييز الصحابة. يقول قد حررت، يعني وضحت توضيحا كاملا أنهما ليس أو أن الاسمين لشخص واحد أو مذكوران هما واحد. وكذا معرفة الكنى المجردة والمعرفة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب وهي تكون تارة بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية وتارة تقع إلى آهة أو حرفة. هذا كنا وصلنا ما كنا أخذنا. طيب معرفة الألقاب مثل اللقب، قد يكون اللقب على غير ظاهره، مثل الحذاء مثلا، هو ليس لم يكن يعمل الأحذية إنما كان يجلس عندهم. كذلك مثل الضعيف، أحد الرواة اسمه عبد الله بن فلان الضعيف سمي ضعيفا، وفي الجرح والتعديل أو في ترجمة الرجال معنى الضعيف له معنى كبير، ما هو كذا، لأنه مقابل الثقة، فلقب بالضعيف ليس لضعفه في الرواية إنما لنحافة جسمه، هكذا ذكروا. وكذلك كان راوي اسمه حسن بن يزيد القوي، حسن بن يزيد القوي إنما سمي قالوا ليس لأجل قوته في الذاكرة والحفظ وكذا، إنما كان قويا للعبادة، وكان يطوف في يوم واحد 70 أطوفة، يعني 70 طواف، 70 في 7 ألف كذا، مو كذا، 70 في 7 700، لا زيادة يصير، نعم 700 490 صوتا، صوتا سبحان الله. فسمي لقوته في العبادة سمي حسن بن يزيد القوي. فهذه ألقاب على كل حال تعطي الإنسان على معنى الحقيقي، وإلا القوي والضعيف أو الثقة والضعيف قد يكون ثقة في معنى آخر، تارة يكون بلفظ الاسم اللقب، تارة يكون بلفظ الاسم. مثاله مثل سفينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه لم يكن سفينة، لكنه في غزوة تبوك فيما جاءت الروايات أن ناسا قد استثقلوا فبدأوا يرمون أمتعتهم، فكان يحمل رحمه الله على ظهري وكان قويا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت سفينة، فكان يقول والله لا أرجح اسما سماني به أبي على اسم سماني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفتخر باسمه سفينة. وله ترجمة وله ذكر بهذا الحديث وبقوله هذا في كتاب المستدرك الحاكم. وسفينة هذا لعلكم تذكرون قصته أنه كان من الذين انكسرت بهم سفينة أيضا، وتعلق بتخت وذهب ووقع في أجمة، يعني التخت أو الخشبة أودت به في أجمة فنزل هناك ولم يكن يعرف أين يذهب، فهجم عليه أسد أو همهم أو زأر عليه أسد، فقال خاطب الأسد، هذا ذكروه في حتى ابن تيمية رحمه الله ذكر في كرامات في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال فقال السفينة رضي الله عنه قال يا أبا الحارث أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطأطأ رأسه وبدأ يحرك ذيله ثم بدأ يدفعه حتى أوقعه في الطريق، فلما وقع في الطريق همهم كأنه يوجهه. فهذا من كراماته رضي الله عنه. سفينة هذا على الاسم لقب، وأي لقب، هذا لقب يفتخر به، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة بلفظ الكنية، الاسم قد يكون بلفظ الكنية مثل أبو بكر، أبو بكر ابن أبي قحافة، أبو هريرة، أسماهم مختلف فيهم لكن معروف أنه الظاهر أنه هو اسمه. كذلك أبو تراب وأبو بطن وأبو كذا الناس يسمون باسم الكنية وهو اسمه وتقع نسبة إلى الآهة أو إلى آهة نسبة اللقب العامش العارج العامش والعارج هذا معروف لأجل المرض كذلك حرفة مثل البزار مثل البزاز البزار البزاز الحناط الخياط الخباط الحناط ثم بعد ذلك الأنساب والأنساب وتقع وكذلك من المهم معرفة الأنساب نسبته إلى وطن نسبته إلى قبيلة من المهمات لأن به يحصل التمييز بين المتفق والمفترق بين المشتبهين في الأسماء فيكون محمد بن عبد الله ابن عباس محمد بن عبد الله بن عباس اثنان إذا كان واحد كوفي واحد شامي فيحصل بينهما التفريق واحد أنصاري واحد قرشي واحد خزرجي واحد فلان فمن المهم هذا وكاد أن يكون من أهم الأشياء أيضا في تمييز الرواة فيما بينهم الأنساب بلدا أو قبيلة أو إلى حرفة وتقوا إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياء أو سكة سكة التاريخ فلان كان في يعني القطيع أبو بكر القطيع سمي إلى محلة القطيع في بغداد قطيع سكة أو مجاورة قد يكون لأجل مجاورة الشخص مجاورة مكان ما ينسب إليه وإلى الثنايا أيضا وإلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر من نسبة إلى المتقدمين والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياء أو سكة أو مجاورة وتقوا إلى الثنايا يعني إلى صناعته ومهنته وحرفته وأئمتنا كانوا محترفين حرفا عدة حرف خياط والحرف كالبزاز ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء يعني الاشتباه والاتفاق لأجل اختلاف كلمة وعدم النقط في القديم ما كانوا ينقطون فيقع الاشتباه فيكون مثلا الجمال بالجيم ربما يتصاحب إلى الحمال ربما يتصاحب إلى الخمال إلى الخمال فيكون كل هذا كذلك البزار والبزاز كلاهما حرفة بزار وبزاز يأتي على كل حال مثل هذه كثيرة ولكن الشان في معرفة حرفته بالضبط ولذلك يحتاج إلى كتب ضبط الكلمات نعم الألقاب ولا تنابزوا بالألقاب النبز هو التعيير بارك الله فيك التعيير إذا قلت لعامش رحمة الله عليه الإمام العلامة سليمان كان عامش هذا الرجل العامش لا تنوالي به هذا تعيب وتعيير لا يجوز لك لكن اتفقوا على أنه شيء ذكرك أخاك بما يكره هو الغيبة لكن إذا كان لا يعرف إلا بما يكره من الأسماء وغيرها فاتفقوا أن يذكر في مواضع منها التظلم إذا جاء إنسان يتظلم فيجوز له أن يذكره باسمه ذاك العامش هذا فلان لا يحب الله الجهر بالقول بالجهر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم جاز يكون معذورا ما ذلك إذا ملك نفسه فيكون الأفضل لا يذكر كذلك في التعريف التعريف والترجمة خاصة اتفقوا مهما يكون الإنسان كارها له جاز لك أن تذكر العارج عارج يكره أن يسمى عارج لكن يجوز لك أن تسميه عارج ابن علي كان يكره أن يسمى ابن علي لكنهم اتفقوا على جواز تسميته ابن علي على كل حال فخاصة مصلحة رواية النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مصلحة فرد واحد ما هو كذا ولو كان يكره لكن إذا عرف بهذا الآهة وبهذا اللقب واللقب من اللقب السوء إذا كانت وقد يكون لقب إعزاز لقب تكريم فإذا كان ولو ينبئ عن سوء أو عن آهة مكروهة أو شيء يكرهه الإنسان مع ذلك يجوز ذكره لا خلاف في هذا مطلقا وأقرب كتاب ابن النووي رحمه الله في كتابه أي كتاب في مقدمته ذكر أي كتاب رياض الصالحين أقرب كتاب تجد قال يجوز تجوز الغيبة في ستة مواضع والشوكاني رحمه الله له كتاب دفع الريبة رفع الريبة أو دفع الريبة ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة وقد تقوا الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني قطواني كان كوفيا يلقب بالقطواني وكان يغضب منه القطواني لماذا؟ لأنه كأنه ينسب إلى قطى أو إلى قطوان حارة من الحارات وكان لا يرغب أو كان لا يحب أن ينسب إليه وكان يغضب منها، لكنهم اتفقوا على أنه ما دام يعرف ويفصل ويميز بهذا اللقب وبهذه الكنية فجاز ذكره. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أسباب الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، مثل الضال، مثل القوي قلنا، ومثل الضعيف، فلان الضال كان أحد الرواة اسمه ماذا؟ راوي ثقة معروف الضال، سمي ضالا ليس لأجل أنه كان ضالا عن طريق المستقيم أو الصراط المستقيم، لا، لأنه كان مسافرا فضل في الطريق فتاه أياما كاد أن يهلك ثم رجع به الله تبارك وتعالى ورجعه الله تبارك وتعالى فسمي الضال، كذلك القوي الضعيف كما ذكرت لكم. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، فلان فرشي مولا، فرشي هو في الحقيقة إذا قالوا مولى فلان فيكون اشتباهي، لكن إذا قالوا القرشي وسكتوا معناه قرشي من أصل النسب القريش، قرشي منهم. أما إذا قالوا قرشي ولاء فمعناه أنه كان هو أو أحد أجداده كان عبدا ثم أعتقه أحد القرشيين، فالولاء لمن أعتق، ما هو كذا، فينسب إلى مولاه الأعلى، مولى الأعلى ومولى الأسفل، وهذا الإسلام موجود في الفرائض أيضا، في الفرائض أيضا الولاء لمن أعتق. فهنا معرفة الموالي من أعلى يعني السادات، والموالي من أسفل يعني العبيد الذين قد كاتبوا فتحرروا أو حررهم ساداتهم بالرق أو بالحلف أيضا. وكان الولاء في ما قبل الإسلام معروفا قبل الإسلام، الظاهر أن هذه النسبة بعد الإسلام ألغيت بالحلف، كان ينزل أحدهم هو من قبيلة أخرى فلان الزهراني القرشي، هذا يأتي ذكره، يأتي ذكر بعض المترجمين الرواة القدامى الزهراني القرشي، كان زهرانيا ثم نزل في قريش وتحالف معهم فكأنه يكون منهم، يدافعون عمن يدافعون عما يدافعون عن أنفسهم عن أهليهم كذلك يدافعون عنه، فهذا الولاء بالحلف هذا هو الذي ألغاه الإسلام، وأدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. لكن إذا جرى الأمر فكانوا يعني على معرفة هذا الشيء فجاز استعماله. نعم. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومن المهم معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، وكذلك كتاب علي بن المديني لم يطبع، لكن كتاب أبي داود، كتاب أبي داود الإخوة هذا طبع الكتاب منذ مدة يعني 10 سنوات زيادة، الإخوة يعني فلان وفلان أخواني، ربما يكون منسوبا أحد الأخوان، لماذا لزم تنصيص أن فلان وفلان أخوان شقيقان؟ لأن الواقع قد يكون أحدهم نسب إلى أبيه والثاني من الإخوان نسب إلى جده، وهذا معروف في التراجم، فيكون التنصيص يعطيك البيان أنهما كلاهما إخواني وكلاهما من طبقة واحدة، ليس هذا غير الثاني، يعني كأنه يكون. وله معنى أيضا إذا كان الأخ يروي عن الأخ فله معنى قوة الرواية، الابن يروي عن الأب له معنى قوة الرواية. لكل هذه تفنن علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الفنون من علم الحديث، وليس هو طرف فكري فقط، لا، بالحقيقة لها فوائدها الكبيرة الجمة في تقوية الرواية وتعيين الراوي وتعيين شخصه وتعيين درجاته. فمن المهم معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني صنف، لكن كتابه لم يوجد. أما أبو داود رحمه الله فكتابه الإخوة والأخوات طبع هذا وهو ميسور. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيحه، الشيخ والطالب لابد أن يتأدب كل واحد بأدبه، وهذا الأدب لا شك أنه يأتي ويؤخذ مما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من أدب طلب العلم من زمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما جاء طلب العلم الصالح إن شاء الله مع الصالحين. وينفرد ويشتركان في تصحيح النية، الشيخ والتلميذ من أهم ومن أول ما يجب على كل واحد منهما أن يصحح النية لله تبارك وتعالى. طلب العلم لا يكون لدنيا، لا يكون لغرض الوظيفة، لكن قل إذا شرك الطالب، شرك الشيخ بطلب علم، الطالب طالب، الشيخ ما نحن نتكلم الآن كان هو نية الطالب فقط، لأن الطالب هو الذي انتقل شيخا، فيكون من نيته إذا شرك بأنه إذا رزقني الله تبارك وتعالى وراءه رزقا في الدنيا فلا مانع إن شاء الله من هذه النية، هذه النية لا تفسد أصل النية، لكن إذا كان الغرض هو الدنيا وحده بحيث إذا عرف أنه ليس وراءه دنيا فيترك العلم فيزن في نفسه هذه النية، فمعناه أن نيته فاسدة وليست نيته صحيحة، لا بد أن يكون كما قال الزهري رحمه الله طالبنا العلم لا لله فأبى أن يكون إلا لله، وفي لفظ آخر أنه طلبنا العلم ولم تكن لنا نية ثم رزقنا الله النية، فنحن نقول ربما يدخل أحدهم المجلس قائم الحديث حديث أولئك قوم لا يشقى جليسهم، تعرفون جاء رجل وجلس بدون نية فماذا قال الله تعالى؟ قالوا يا ربي إن فيهم رجلا لم يأتي ليستمع الذكر ولم لم يأتي للذكر، قال أولئك قوم لا يشقى جليسهم، فغفر الله الجميع. فإذا تعود الإنسان وجلس شيء إذا راه في المسنى إن شاء الله يثنى أو ينسنع مثل ما يريدون، فإذا جلس إن شاء الله فيحصل له تصحيح النية، فرضنا أنه لم يدخل إن شاء الله شيئا فسينيات النية، إن كانت النية فاسدة فيقال له دائما أن صحح نيتك ولا تفسد أجرك بإفساد النية، أما الرزق فهو يأتيك من كل مكان وإن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه الموت، فإذا كان يجاهد في سبيل الله وفي جانب من قلبه نية أن يرزقني الله تبارك وتعالى غنيمة فهذا لا يفسد أجر الجهاد، كذلك إذا كان الطالب يجلس بطلب العلم لله وفي الله، وإذا كان لله وفي الله فيتأدب بآداب العلم الشرعي، معناه يأخذ العلم ويعمل به إلى آخره، هنا يظهر مظاهر نية صالحة ونية فاسدة، فإذا نوى في جانب من قلبه أو في ركن من أركان قلبه أن الله يرزقني بهذا إن شاء الله رزقا حسنا، عرف الحلال والحرام فيأخذ رزق الحلال إن شاء الله، فلا يكون مفسدا لنيته كما لا يكون مفسدا لنية الجهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن المهم معرفة ويشتركان في آداب تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وأغراض الدنيا وتحسين الخلق، العالم والتلميذ قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا تكن مثل العمل ما دام قد أنعم الله عليك بالعلم، الناس واحد يكون علم الهندسة، واحد يتعلم علم الطيران، واحد يكون كذا وكذا، فطالب العلم الشرعي كل واحد يعمل عمله، قل كل يعمل على شاكلته، هو يظهر بمظهره، أنت لماذا تظهر بمظهر غيره تخصصك وغير ما آتاك الله من النعمة، فكن طالب علم على مظهر وحيئة العلماء. الإمام أحمد رحمه الله كان ينقض ويجرح طالب علم لا يكون له حيئة طالب علم، يقول كان حافظا كان ثبتا لكنه لم يكن حيئته حيئة طالب علم. أعمش رحمه الله مر عليه بعض الأئمة فقال ما حيئتك؟ هذه حيئة حائف ليس حيئة طالب، فينبغي أن يكون هكذا منقول، فينبغي أن يكون طالب العلم في هيئته وهيبته العلمية، يمشي على وجه الأرض له هيبة علمية، أما إذا كان يرى مع الناس عامة يكون تصرفاته كله مثل عامة الناس، واحد من السوق الذين يشتغلون في السوق، فما الفرق بين أو ما هو مظهر تحديث نعمة الله عليه؟ أما بنعمة ربك فحدث، ما حدثت وما أظهرت نعمة الله عليك. على كل حال وينفرد الشيخ في آدابه بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني الشيخ إذا قدر الله أن وصل إلى مرتبة يقدر هو بنفسه أو يقدره الناس، إذا أعطي الشهادة إذا عرف بعماله فيجب أن يجلس على قدر علمه يفيد الناس نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لكن لا يدخل فيما لا يحسنه ولا فيما لا يعنيه، فلكل واحد مجاله، فيبقى يسمع العلم والحديث إذا احتيج إليه ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. هذا كان معلوما، لماذا؟ لأن الطلبة في الحقيقة كانوا يرحلون في الزمن الأول يأتون من مكان سحيق ويجلسون ويبحثون من هو العالم الأكبر الذي نسمع عنه. وكما قال بعض العلماء كانوا يحجون للقي، يعني الحج حج 10 مرات، لكن ابن معين وفلان وفلان لهم حجات كثيرة، 30 حجة، 40 حجة، 70 حجة، وكان غرضهم أيضا أن يلتقوا مع المشايخ ويسمعوا منهم أحاديث الذي لا يتيسر أن يرتح إلى هذه البلاد. البلد مكة يجمع من آلاف المدن المشايخ، لكن لا يقدر هو أن يرحل إلى جميع البلاد. فالحاصل أنه إذا جاء شخص كبير محدث كبير قد يفوت من البلد ويذهب، فإذا جاء أحد إليه ويعرف أن من هو أحسن منه في هذا البلد وأحفظ كذا، فيقول اذهب إلى فلان فإنه ربما يفوتك ثم تأتيني فيما بعد. هذا معنى ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه، يعني لا تأخذه الغيرة ولا التنافر. قد يكون المعاصرة سبب المنافرة، وليس هذا من المطلوبات، بل يرشد يقول اذهب إلى الفلان، فلا يفتى مالك بالمدينة ولا يترك اسماء أحد لنية فاسدة. إذا جاء شخص وظن فيه أنه نيته ليست بجيدة، مع ذلك يرمي إليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يروي ويقول ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني يرمي الحديث لعله يقع موقع القبول، موقع الحفظ، موقع العمل عند أحد، ولا يقول أن هؤلاء ما يستيقون. نعم، هذا تلخيص. لعل سبب هذا الكلام أن هناك كثيرا من العلماء قالوا لا تقلد اللؤلؤ لي، أو لا تقلد الياقوت للخنازير، يعني لا تحدث من لا أهل للتحديث، لكن ما يضره، لعل الله يهدي الشخص الذي يحدث له بكلمة واحدة، ما هو كذا. فلذلك الأفضل أن لا يترك وإن ظن فيه غير الصلاح وغير التقوى، وأن يتطهر ويجلس بوقار. الشيخ يعني يتطهر، يأخذ الطهارة لأنه يذكر كلام الله وكلام رسول الله والصلاة على رسول الله، وخاصة مجلس السنة ومجلس علم السنة في الحقيقة الحمد لله يكون أكثر ما يذكر فيه رسول الله، وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نصلي عليه، وكل صلاة لنا فيه 10 صلوات من الله تبارك وتعالى. فلا شك أن مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج أن يجلس بوقار ويجلس بتطهر، ولا يحدث قائما ولا عاجلا. نعم، مستعجل وبالفعل قائما وهو يمشي هذا مخالف لمعاني كثيرة. أولا لا يستجمع فكره عند الإجابة وعند التحديث. ثانيا أن هذا يكون قبيحا في المنظر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تؤتى أقبوه، وكذلك مالك رحمه الله إذا سأله أحد وهو قد قام من مجلس العلم نهره وغضب عليه، فلأنه في الحقيقة قد لا يكون يأتيه الرواية الصحيحة أو المسألة الصحيحة، ولذلك لا ينبغي الإجابة ولا السؤال وهو ماشي، لابد أن يكون مستجمعا فكره، ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير. من آداب الشيخ إذا كان يحدث من حفظه وخشي على نفسه النسيان، وهذا يحصل أن يجرب نفسه أو يخبره أحد آخر. والأئمة رحمة الله ما كانوا يتركون، يذهبون إلى الشخص قبل 40 سنة يسمعون منه الحديث، ثم يأتي وخاصة شعبة وابن معين وغيرهم كانوا سبحان الله يعني يختبرون حفظ الإنسان. دخل ابن معين إلى فلان فقال قد تغير، لا تدخل عليه أحد، لا تسمع أن يحدث لأحد، فلم يحدث بعده أبدا. هذا تجد مثل هذه النظائر أو مثل هؤلاء الأشخاص تجد في الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات، تجد أن فلانا تغير لكنه كان يحدث فأفسد حديثه الجميع، جميع حديثه لم يميز من أخذ منه قبل الاختلاط ومن أخذ منه بعد الاختلاط، فضعف جميع حديثه. وبعضهم قد أمسك عن الرواية ونعزل للعبادة، وهذا موجود في تراجمهم كثيرة، لأن الذين أخذوا منه في حالة قوة حفظه فبقي حديثه صحيحا، فإذا جاء في ترجمته أنه تغير بأخرى فجاء أيضا بيان أنه لم يحدث في حالة تغيره وضعف حفظه، فبقي كل حديثه سالم. فبذلك ينبغي للشيخ نفسه إذا أحس في نفسه أنه حصل تغير في حفظه أن يمسك عن التحديث إذا كان خشية التغير أو النسيان لمرض أو هرم. نعم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. في الزمن الأول الإمام البخاري رحمه الله لما ورد بغداد فكان له 100 مستمل وكان حضر في مجلسه 1000 محبرة هكذا ذكر. فإذا كان يستملي معناه يتكلم حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حتى يكتب الجميع واحد آخر، مثل المكبرين الذين يكبرون عن الجماعات الكبيرة فيوصلون وكانوا يوصلون خبر المكبرات أصوات الإمام، مثل هذا أن يتخذ مستمليا. لماذا؟ لأنه قد يكون يحصل التصحيح ويحصل الخطأ في السماء إذا لم يأخذ المستملي فصوته ضعيف، سمعت أنت قريب وهو قريب سمع صحيح، الثاني يكون قد سمع كلمة اشتبه عليه فكتب خطأ. اختلاف النسخ تأتي من هنا كثير جدا، وهذا من أسباب اختلاف النسخ فيما إذا أمل الشيخ والمجلس كبير فالسماء قد يخونه وقد ينقصه فيأتي الخطأ في النسخ، نسخة فلان ونسخة فلان، هذا من الأمر الواضح جدا. فبذلك إذا كان المستملون على قدر الآن ميكروفون لو ما كان ربما ما يصل الصوت على قدر المطلوب، فلذلك المستملين كانوا يبلغون مثل المبلغين. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يزجره ويرشد غيره لما سمعه، يرشد غيره لما سمعه إيش معنى؟ هذا أيضا معنى كبير. إذا طلب بعض الناس يكون بخيلا، إذا طلب منه أن يصحح كتابه أعمش يقول كنا نحضر عند جابر فلان جابر بن زيد أظن أبي الشاساء كنا نحضر عنده فإذا قمنا من مجلسه يرقع بعضنا من بعض، يرقع بعضنا من بعض، ترقيع كيف هو؟ مثلت لك أن بعضهم إذا قال لا يحدث قائما ولا عجلا، قائما ما سمع، فليس معناه أنه لا يكتب ما بعده. الإملاء الآن الطلبة إذا أمليت أنت الضعيف يوقفك ويعني سريع الكتابة يتوقف ما هو أيضا، وأدب الإملاء والاستملاء أن يأخذ الطالب ما سمع ويترك البياض لمن لم يسمع. فإذا قام وجد الشيخ يصح منه يقول ما هي الكلمة التي هنا، أو من أصحابه الثقات الذين نقلوا يرق من كتابه ويطلب منه تصحيحه، هذا الذي يريده. وينفرد الطالب أن يوقر الشيخ ولا يزجره ويرشد غيره لما سمعه، لا يبخل، بعضهم كان يبخل ويكتب ما سمعه تاما لا ينقص ولا، في الكتب المفصلة قالوا لا يكتب الرموز لأن الرموز قد تتغير وقد يكون تقرأ خطأ فيكون كله خطأ، لابد أن يكتب كلمة تامة التي سمعها، ولا يدعو الاستفادة لحياء أو تكبر. إذا كان يحتاج أن يستفيد ويسأل فلا يستحي ولا حياء في السؤال، كذلك لا يتكبر، فإذا تكبر فلا يتعلم المتكبر كما قالوا، لابد أن يخضع ومن خضوعه أن يتأدب أمام الشيخ أمام زميله ويسأل ما استفاد منه أخوه، فلا يتكبر مع شيخه ولا يتكبر مع زميله، ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط. الحبال لابد أن تضبط بأنه بالحاية المهملة والباية الموحدة، لا يكون خيال مثلا، لا يتسحط ويكون خيالا، مثل هذا يعتني بالضبط والتقييد والضبط. التقييد قد يكون بالحركات هو الذي يسمى شكلا أيضا، والضبط بالحروف، فجعلت حافتها وباء عليها شدة وكذا هذا بالتقييد والشكل، لكن التقييد أيضا نوع آخر هو ضبط بالحروف بحاء المهملة والباء الموحدة وتشديدها والألف بعدها وبعد آخره لام إلى آخره. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، نعم المذاكرة في الحقيقة من أهم شيء، لو ذاكر وعده، المذاكرة في الحقيقة الذي نسميه مذاكرة هذا كأنه تكرار وإعادة، لكن المذاكرة كان يذاكر بعضهم، المذاكرة بين اثنين، أما أن تحفظ وتذكر وحدك هذه ما يسمى في الحقيقة مذاكرة، كأنك أنت تحفظ، لكن المذاكرة يكون بين اثنين، اسمع لي الحديث الذي سمعته والحديث الذي سمعته، فكان يذاكر بعضهم بعضا، فهذا أدعى للحفظ وأثبت للضبط في ذهني. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، التحمل ما هو؟ أخذ الرواية من الشيخ في أي سن أخذ، هل أخذ وسنه حضر المجلس وسمع منه وسنه 2 أم سنه 3 سنوات أم سنه 20 سنة، هذا له أهمية كبيرة في تثبيت الرواية. إذا كانت التلميذ طالب صغير في الحقيقة في الغالب يلتهي ويغفل وربما لا يضبط نصف يضبط نصف ينسى، لكن إذا كان يقظا فلا يتقيد بسن. بعضهم قال لا بد أن يكتب له التحمل الصحيح إذا بلغ 20 سنة، إذا بلغ كذا من السنين قيدوا بتقييدات مختلفة، لكنه في الحقيقة متى ما عرف منه أنه بدأ يضبط من 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات والناس يختلفون في مواهبهم فيكتب له التحمل الصحيح بأنه أخذ عن فلان وروى عن فلان. أما إذا كان أحضر في المجلس هو ابن سنتين فكانوا يقولون أحضر في مجلس فلان، حضر مع أبيه مجلس فلان، لا يقولون أنه أخذ من فلان ولا روى من فلان، ويستدلون بماذا من 4 سنوات قالوا أقل سن يكتب له التحمل والرواية روى عن فلان إذا كان عمره 4 سنوات لحديث ابن الربيع محمود ابن الربيع الذي بوب له البخاري في كتابه العلمي باب متى يصح سماعه الصغير. فقال محمود بن الربيع لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 4 سنين. على كل حال فلا بد من معرفته. كذلك تحمل الأداء متى أدى هذه الرواية، يعني متى روى، حالة الاختلاط بعدما بلغ 100 سنة وكبر واختلط أم في حالة الضبط، وكذلك في سنة كذا في سنة كذا. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، فيقال سمع فلانا روى عن فلان. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ما يكتبون أنه سمع من فلان، حضر في مجلس فلان، أحضر أحضره أبوه إلى آخره. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع إذا أريد أن يروي فيما بعد عنه الرواية فيقول أروي بالإجازة، حضرت في مجلس فلان وأنا ابن 2 أو 3 سنوات ثم أجاز لي بجميع مسموعاته. ولذلك يقول ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. ولا أصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك إذا عرف منه الأهلية، فمجرد ما عرفت الأهلية جاز له أن يكتب السماء. ربما يبلغ 10 سنين ولم يتأهل ولم يونس منه الرشد، فإذا آنستم منهم رشدا فاكتبوا له الرواية. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، يعني إذا كان شخص كافرا وسمع من شيخ كبير حديثا حفظه لكن لا يقبل منه هذه الرواية، لا تقبل منه إلا إذا أسلم وروى. فإذا أسلم وإن كان تحمله، وهذا له نظائر كثيرة من أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، رووا عن النبي صلى الله تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حالة الكفر يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رووا فيما بعدما أسلموا، فلا يقبل من الكافر إذا تحمل في حالة الكفر أن يقبل منه إلا بأن يروي بعد الإسلام. فالكافر غير ثقة لي غير عدل، ومن شرط صحة الرواية أن يرويها عدل تام الضبط الآخري. وأما الأداء، نعم باقي أسلام باقي شوية ما ننتهي، كم باقي من الدقائق؟ نعم باقي ما يمشي، إن شاء الله نكمل فيما بعد. وإن شاء الله بعد هذا إيش تفكرون في أي كتاب نبدأ؟ تدريب الراوي أو مستدمة ابن الصلاح ننتهي؟ علوم الحديث لابن الصلاح. تدريب الراوي طويل شوية، نأخذ مقدمة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في 75 فقرأ 75. قال الإمام المسنف ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر: ومن المهم في هذا الفن أي فن علم الحديث معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة. الأسماء المجردة ماذا يقصد به؟
يعني الأسماء التي ذكرت مبدوءة بالأسماء بدون تقييد ثقة من ضعيف إلى غيره، فيجمع الأسماء كلها في سرد واحد وبدون تقييد لكتاب مخصوص، فلا يقال أسماء رجال البخاري أو أسماء رجال مسلم، مطلق الرواة الذين وقعت في معلوماتهم وفي مسموعاتهم جمعوها في مكان واحد، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد، بغير قيد الثقات والضعفاء، كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. يعني ليست هناك يذكرون الكنى، لكنه يبدأونها بالأسماء، بالأسماء. فمنهم من أفرد من جمعها بغير قيد، بغير قيد ثقة أم ضعيفا، أو بغير قيد برجال كتب خاصة، رجال مسلم، رجال البخاري، رجال أبي داود، رجال ابن ماجه مثلا. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن سعد، كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما. أما كتاب الطبقات لابن سعد فهذا مطبوع ميسور منذ مدة قديمة، وطبعت أول ما طبعت هذا الكتاب، أو طبع هذا الكتاب أول ما طبع عند الغرب، ثم جاء طبعها في مصر. وابن أبي خيثمة، كتاب ابن أبي خيثمة أو تاريخ ابن أبي خيثمة، هذا لم يوجد بتمامه إلى الآن، لم يعثر عليه إلا بعض الأجزاء منها، فقد وجدت مصورات منها. أما كتاب البخاري في تاريخ تاريخ البخاري، وهو تاريخ الصغير أو تواريخ البخاري، التاريخ الصغير، التاريخ الأوسط، والتاريخ الكبير، فمنها التاريخ الكبير، فهذا مطبوع ميسور أيضا، وأول ما تبع هذا الكتاب في الهند بتحقيق العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، مع كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. هذا الكتاب أيضا تبع في الهند أول ما تبع بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني. وعند البخاري تواريخ أخرى أيضا، الأوسط والصغير، طبع الصغير أيضا أول ما طبع في الهند، وما أجد أصح نسخة إلا المطبوعة الهندية، وطبع في مصر فيما بعد أيضا بالتحقيق، لكن فيه أخطاء كثيرة جدا. التاريخ الصغير المعروف بالصغير، قال بعضهم أنه هو التاريخ الأوسط، والصغير أصغر منه لم يوجد، هكذا قالوا، لكنه طبع باسم التاريخ الصغير. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي، العجلي له كتاب الثقات، الثقات للعجلي، هذا الكتاب في صورته وسيرته الأولى على ما ألف المؤلف لم يوجد منه إلا ورقات، إلا ورقات، ولكن وجد الكتاب بترتيب السبكي والحيثمي، بترتيب الشخصين، لعل أحدهما السبكي أقدم في القرن السابع والحيثمي في القرن التاسع، فلعل أحدهما لم يطلع على ترتيب الثاني. ولماذا احتاج إلى الترتيب؟ لأن كتاب الثقات للعجري، كذلك كتاب ابن حبان وابن شاهين، كتاب الثقات للعجري غير مرتب تماما. إذا وقع أول ما سئل مثلا عن أحمد فذكر أحمد، إذا سئل بعده عبد الله فذكر عبد الله، وإذا سئل بعده محمد فذكر محمد، ثم يخلط بعضها مع بعض بدون ترتيب هجائي، لأن طبيعة الأسئلة وطبيعة التراجم المسؤول عنها هكذا، فيكتب يسأل المؤلف يسأل التلميذ عن فلان ويسجله عنه، فقال شيخنا كذا، فيأتي ترتيب غير مرتب على ترتيب هجائي، هكذا كان. فجاء السبكي رحمه الله ورتبه، ثم جاء فيما بعد الشيخ الحيثمي فرتبه على ترتيب الهجائي، ولم يوجد إلا ترتيب هذين الشيخين. أما الكتاب الأصل فلم يوجد في صورته الأولى. وقد طبع هذا الكتاب ثقات العجلي بتحقيق قدري أو قلعجي هذا الأخوان، لكن في هذه التبع خطأ حدث عنها ولا حرج. وطبع الكتاب بتحقيق بعض الإخوان وهو في مكة، عبد العليم رفيقنا زميلنا، وهو يعني كتاب من أحسن ما حقق فيه جزاه الله خيرا. وتبع في المدينة في مكتبة الدار. الكتاب في تحقيقه الأخير هو من أحسن التحقيقات. وابن حبان أفرد الثقات ابن حبان. ابن حبان في كتابه الثقات معروف ثقات ابن حبان جعل المجلدان منهما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها مجلدان سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلد واحد في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين أو وأتباع أتباع أتباع التابعين هم شيوخه، ذكرهم رحمه الله في تسع مجلدات هذا الكتاب. وتبع أول ما تبع في العالم أيضا في الهند، وهو التبعة الهندية هي التي تصور الآن وتمشي في الأسواق. ولا شك أن التبعات الأولى هي تكون الآن ربما إذا جاءت تبعة معتنى بها أحسن منها، لأن الفضل للمتقدم ولا شك فيه، لكنه قد لا يتمكن من حصول نسخ كثيرة حتى يقارن النقص والزيادة وكذا، فيكون فيه نقص. فهذه التبعات في الحقيقة فيها ما فيها، ربما يأتي أحد وقد وجد بعض الأخطاء وبعض النقوص في هذه الكتب ربما يتمم فيما بعده. وابن حبان وابن الشاهين ثقات ابن الشاهين. ابن الشاهين وهو أيضا متبوع، تبعه أحد علماء العراق قديما منذ حوالي 20 سنة أو 15 سنة صبحي سامرائي. هذه الكتب كلها مخصوصة بالثقات، وكلما سماه الشخص كتابه بالثقات وأورد فيها الرواة فلا يعني ذلك أن كلهم ثقات عند الجميع متفق عليه، لا، قد يكون ثقة وقد يكون تكلم فيه بجرح لا يجرح به الرجل، وقد يكون مجروحا عند غيره ولم يطلع على هذا الجرح هذا المؤلف رحمه الله. لكن الشان في معرفة أن أكثر هؤلاء المذكورين في هذه الكتب ثقات عند مؤلفيها، عند مؤلفيها، فقد يذكر في الثقات من لا يكون ثقة وهو نادر قليل، وقد يذكر في كتاب الضعفاء شخص إذا كان أحد عنبر عليه تأليف الضعفاء فيذكر في الضعفاء من يكون ثقة لأجل بعض الكلام عند بعض الآخرين. ومنهم من أفرد المجروحين أي الضعفاء والمجروحين كابن عدين في الكامل، وابن حبان أيضا في كتابه المجروحين، وليس كل من ذكر في هذه الكتب المجروح يعني غير معتبر الرواية أو غير مقبول الرواية، قد يكون سبب جرحه أو سبب إدخاله في كتاب الضعفاء كلام يعني لا يجرح بسببه. فكتاب الضعفاء من جملة كتب الضعفاء ضعفاء للعقيلي، ضعفاء للعقيلي هذا أيضا كتاب طبع الآن لكن تبعته من أفسد التبعات، لعل الله تعالى يقيد طالب علم يجتهد فيها. طلبة ما يقومون بالجد، يأخذون الكتب التي طبعت يمكن 10 مرات فيخرجونها وينسخون فيها، يجعلونها يتورم الكتاب، كتاب يكون يعني فيه 4 ورقات يجعلونها 200 ورقة، لأنه يجد التراجم ربما 100 شخص يكونوا كتبوا ينقل من هنا هناك ويسهل عليهم هذه الآلات الحاسبة أو آلات الكمبيوترات كلها، فينقلون في الليل ويتبعون في النهار يسهلون. هذه الكتب التي هي أصول الكتب الآن في الحقيقة من أهم الكتب في الرجال كتاب الكامل لابن عدي، وكذلك كتاب الضعفاء لابن للعقيلي، لكن الناس ما يعتنون بتبعه، ما يعتنون بتبعه، تبع أردى ما يكون. فابن عدي والضعفاء أيضا للعقيلي هذا الكتاب ذكر فيه شيخ البخاري علي بن المديني في الضعفاء، وهو ليس بضعيف إلا أنه لما نقل عنه من سكوته في فتنة خلق القرآن أو بعض الموافقة في فتنة خلق القرآن، وتركه الإمام أحمد رحمه الله لسبب من الأسباب لأيام، ثم بعد ذلك رجع إلى الرواية عنه وأمر ابنه بكتابة أحاديثه، فذكر ابن العقيلي لأجل هذا في الضعفاء. جاء ابن حبان الذهبي في الميزان فلما ترجم قال لو لم يذكره فلان لا ما ذكرته، ثم غضب على العقيلي قال أفما لك عقل يا عقيلي أتدري في من تتكلم، غضب عليه. فالحاصل أنه نريد أن نثبت أو نقرر بأن الثقات الذين ذكروا في الثقات ليسوا إلا ثقات عند المؤلف، قد يكون ضعيفا عند غيره، والضعفاء المذكورين في كتب الضعفاء قد يكون ضعيفا عنده لأجل سبب من الأسباب، أو يكون ذكر لأجل أنه تكلم فيه بعض بكلام حتى لا يستدرك عليه لماذا لم تذكر، لأنه ما أنه جرح فيه، فليس كل من ذكر في الضعفاء يكون ضعيفا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابازي مطبوع ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوية أيضا مطبوع ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهر هو المعروف بابن القيصراني ورجال أبي داود لأبي علي الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. هذه الكتب التي ذكروها الله المستعان يعني لا وجود لأكثرها. رجال أبي داود لأبي علي الجياني هذا مضمن ربما يكون مضمن في كتابه الأخير الذي طبع بعض الرواة الأخير الكتاب الذي طبع نعم تذكرون بتحقيق الإخوان عزير وإمران نعم من هاي تقييد المشكل فيه ذكر بعض الرجال لكنه رجال الذين هم رجال وأبي داود بكاملهم لم يوجد هذه الكتب. رجال النسائي لجماعة من المغاربة لم يوجد ولعل الله يقتل المسلمين فيجدون. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. الكمال هذا هو أصل كتاب التهذيب الميسور السائر بين الناس. فكتب عبد الغني المقدسي رحمه الله رجال الستة رجال الكتب الستة رجال البخاري رجال أبي داود الترمذي والنسائي كل هؤلاء ورموزه إذا كان كلهم أخرجوا فعين ورموزه إذا كان أخرجوا البخاري ومسلم فقاف يعني متفق عليه وكذلك إذا كان دال انفرد به أو تفرد عنه أبو داود فيقول دال هكذا على كل المعروف. وجاء الشيخ المزي رحمه الله فأخذ كتاب المقدسي الكمال فزاد فيه وحذب فيه فسماه تهذيب الكمال. تهذيبه ماذا كان الذي يقال ويشتهر أو اشتهر بين الناس أن الكمال عبد الغني المقدسي رحمه الله ذكر في كتابه الكمال الراوي ثم أحاديثه الواقعة في الكتب الستة هكذا هو المشهور لكن ليس هو مشية الكتاب جميعا لأنه وجدت منها بعض الأوراق. فيذكر في بعض الأحيان المقلين الذين لهم أحاديث قليلة فيذكر ويقول له أربعة أحاديث حديث في الحج عند أبي داود وحديث في الزكاة عند الترمذي وحديث في المواريث عند فلان فلان وربما يذكر الحديث وإذا وقع حديث من أحاديثه عاليا عنده فيقول وقد وقع لنا عاليا. هذا ميزة كتاب عبد الغني المقدسي. جاء الشيخ المزي رحمه الله فهذب هذه الأشياء وذكر واختصر الأحاديث فسماه التهذيب الكمال وزاد فيه أشياء من كتاب من الكلام في الرجال ما لم يصل إليه عبد الغني المقدسي. وقطعا المتقدم له فضله في كل باب ولا ينكر فضله ولا يقال إنه أبعد النجا ولا كذا مثل ما يأتي الأفراق فيمددون بابن حجر ويتكلمون عليه وقد أخطأ خطأ فاحشا فلان فلان. هذه ليس من آداب العلم على كل حال. العلماء رحمة الله عليهم هؤلاء الكبار وجدوا أشياء لم يذكرها أقدموهم فيأخذون منهم ما ذكروا ويزيدون فيزيلون يسمونه تهذيب أو تذييل أو كذا ما يقولون أنه تصحيح أخطاء فلان أو كذا أو كذا. فالحاصل المزي زاد فيه من كلام الرجال والوفيات ما لم يكن ذكره عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال وقد لخصته ابن حجر يقول وقد لخصته وزدت عليه أشياء. الذهبي ابن حجر رحمه الله يقول أنا لخصته فلخص سمى كتابه ماذا سميته تهذيب التهذيب. ماذا كان لخص وماذا كان زاد تلخيصه في الحقيقة نحن نقول يا ليت لم يكن لخص الجانب الذي لخص. لخص جانبين مهمين. الجانب المهم منه أن المزي رحمه الله ذكر كل من وقع روايته في الكتب الستة فيذكر أنه روى له فلان وفلان وفلان وفلان. البخاري روى عن فلان 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 فيحصر وكاد أن يحصر على قدر إمكانه فربما يذكر مئة شخص. وروى عنه فلان وفلان 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 ربما يذكر مئة شخص. كذلك المزي كان زاد من الأحاديث التي وقعت له مسموعة عالية فحذف ابن حجر رحمه الله هذين الجانبين. الجانب الثاني ليس مهما كثيرا، لكن الجانب الأول وهو حذف الرجال، حذف تلاميذ الرجل وشيوخ الرجل كان ضارا في الحقيقة. نحن لا نقول ابن حجر رحمه الله أخطأ في نظره لا شك، لكن نقول في نظره هو مصيب، لكن نحن نقول يا ليته لم يكن حذف هذا الشيء فيكون كتابه أجمع، وزاد حذف من جانب ثم زاد من فوائد كثيرة من كلام الأئمة في الرواة الذين لم يذكرهم لا صاحب الكمال ولا صاحب تهذيب الكمال، زاد كذلك من وفيات، زاد كذلك ممن يكون قد لقي فلان وفلان إلى آخره، ويكون قد تكلم في لقاء بعض من بعض ولم يتكلم فيهم، ففيه فوائد زائدة كثيرة جدا جدا لا شك فيها. لكن الجانب الذي حذف هو الشيوخ والتلامذة، هذا جانب مهم، لأن كيف يمكن أن تعرف أن هذا الراوي الذي ذكر عن محمد باسم محمد بن عبد الله الأنصاري في الإسناد لا يمكن أن تعينه إلا إذا رأيت تلاميذه، أو فتجد أن تلميذا من تلاميذه المذكور في هذا الكتاب أو في كتب الرجال مذكور في هذا الإسناد، وشيخه أيضا، فاتفق أنه تلميذه الذي ذكروه هو هنا في هذا السند، وشيخه الذي ذكروه هو أيضا في هذا السند، فإذا هو محمد بن عبد الله الأنصاري الثقة وليس محمد بن عبد الله آخر ربما يكون غير ثقة. فمعرفة التلاميذ والشيوخ عن الراوي من أهم معرفة شخصية وذات المترجم له، فلو لم يكن هدف رحمه الله كان كتابه يغني عن تهذيب الكمال إغناء كاملا في الحقيقة دي. هذا الذي أؤمن به. لكن الآن الكتاب تهذيب الكمال أمامك، الآن يمكن أن تستفيد، لما لم يكن موجودا ما كانوا يعرفون يتخبطون وكيف يعرف الرواة والتلامذة، إنما ذكر المهمات الأهم فالأهم فقط، إذا كانوا له 50 تلميذ أو 50 شيوخ شيخ فيذكر منهم 10-15 من التلميذ ومن التلميذ من التلامذة والمشايخ، فهذا لا شك أن جانب نقص كبير جدا. فقدر الله تعالى أن ينشر الكتاب أول ما ينشر قبل 20 سنة تقريبا على مصورة كبيرة جدا من تهذيب الكمال، ثم على أن تبع الكتاب وهو ميسور في الأسواق. وقد لخصت وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. يقول يعني أصله هو تهذيب الكمال، الذي زدته زاد قدر ثلث الأصل، والثلث كثير لا شك أنه جاء بفوائد كثيرة. ومن المهم أيضا يقول الأخ لماذا لم يذكر ابن حجر رأيه في من ناحية التوثيق والتجريح أو من ناحية التوثيق والتضعيف، لماذا لم يذكر رأيه في تهذيب التهذيب؟ أولا والله أعلم هذب، ثم بعد ذلك ظهر له كما ألح عليه الناس أن يلخص الكلام في الرواة، فلخصهم في التقريب، في التقريب تقريب التهذيب. فلو كان ذكر من أول الأمر رأيه لعله يكون، ولا شك أنه أولا هذب، والإنسان لا قد لا ينشط لهذا وقد يكون يستهين بنفسه، ثم لما نضج في العلوم بعد سنين فيكون قد رأى أن يلخص إن شاء الله، فلخصه في تقريب التهذيب. لخص تهذيب التهذيب أيضا في تقريب التهذيب، تقريب التهذيب، تقريب. إذا كان في تقريب في تهذيب التهذيب الترجمة في 3 صفحات 4 صفحات يلخصه في سطر أو سطرين فقط. قال هذا الكلام هو، قال فأردت أن ألخص الكلام في الراوي وما يتعلق به جرحا وتعديلا ووصلا وانقطاعا، وصل وانقطاع يعني الوفيات والمواليد في سطر واحد، هكذا قال في الأصل. عندنا مسودة الشيخ ابن حجر رحمه الله لتهذيب التهذيب موجود، قال هكذا. وتفنن، أنا أذكر أنه قبل ما يطبع في البلاد العربية هذا الكتاب طبع في الهند من الآن قبل 123 سنة أول طبع في الهند، الذي تبعوها فيما بعد، تبع الثانية أو الثالثة أذكر، قلدوا ابن حجر في كلامه فتبعوا كل ترجمة بالضغط أو بأي شيء في سطر واحد، مثل ما اخترع قال ألخصوا في سطر واحد، فاتبع من التبعات. لعلكم تنظرون هذه التبعات مصورتها في تبعة الشيخ أبي الأشبال، التبعة الأخيرة التي طلعت في مجلد واحد، تجدون هذه المصورات فيها في سطر واحد. قالوا مثل ما قال ابن حجر ألخصه في سطر واحد فتبعوها على طبعة حجرية بخط اليد في سطر واحد. والكتاب لا شك أنه لا يستغنى عنه. والآن كاد أن يكون الطلبة مؤولهم في الجرح والتعديل على التقريب، لكن يحتاج للناضج فيه إعمال فكر فيما حكم عليه ابن حجر في مواضع كثيرة، لكنه لا يستهان بشان ابن حجر رحمه الله. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها مفردة يعني التي في الغالب لا يكون لها أمثال ومثيلات، يعني كأنك تظن أنها مفرد لا لم يسمى به شخص آخر، وقد يكون سمي لكن يظن بعضهم مثل ما يقول ابن حجر لا نعرفه روي هذا الحديث إلا من هذا الطريق، ما هو كذا؟ لا نعرف له طريقا آخر. لكنك تجد العلامة الشيخ الإمام ابن الترمذي رحمه الله يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يأتي المتأخرون فيقولون لا روي من وجه فلان وفلان وفلان. فهنا يدعي إنسان أنه لم يصل إلا اسم واحد فقط لا يشتركه الآخرون، فقد هذا أيضا يحتاج إلى على كل حال الضبط والمعرفة. وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء أي أسماء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله سغدي ابن سنان، يعني كأنه يقول لم يجد في الرواة سغديا أو باسم صاد غين داليا رجلا آخر أحد الضعفاء، هو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا بالسين بدل سغدي سغدي، وسكون الغين المعجمة وبعدها دال المهملة، ثم ياء كياء النسب، هو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. يعني ظن أنه لم يسمى به إلا سغدي بن سنان، ربما يكون أحد سغدي بن عبد الله سغدي بن جعفر سغدي بن فلان. ففي الجرح والتعديل قال ليس هو فردا، فتفصيل لدعواه أنه ليس هو فردا. قال ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم سغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه فجعل أو أثبت شخصين. وفي تاريخ العقيلي وهو الضعفاء للعقيلي سغدي ابن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، أما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه أنبسى ابن عبد الرحمن، كأنه يقول يتعقب على استطرادا أن العقيلي ذكر سغدي بن عبد الله في الضعفاء ويوثقه ابن معين يقول لكنه تضعيف سغدي ليس بصحيح لأن الحديث الذي لأجله ضعفه على عهدة فيه لأنبسى ابن عبد الرحمن تلميذه وليس من سغدي، هكذا يقول، ويقول التضعيف يرد على أنبسى ليس على سغدي. ومن ذلك أي من الأسماء المفردة التي ليس لها شركاء أو ليس لها شريك، من ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباء الجزامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندى، أبو موسى المديني له ذيل على معرفة الصحابة لابن مندى، سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن مندى، يعني كأن الذيل على كتاب ابن مندى، ابن مندى ذكر سندر الذي هو مولى زنباء، جاء أبو موسى المديني وذيل عليه، ذيل يعني ذكر ما لم يذكره ابن مندى في زعمه، فذكر سندر أبو الأسود، ما أن سندر أبو الأسود هو مولى زنباء ليس غيره، فالتذئيل أو التعقيب ليس في محله، كأنه لم يجد أحدا آخر، فإذا سندر كما قال ابن حجر في تحقيقه أنه مفرد لا يعلم له شريك من الرواة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباء، وقد حررت ذلك في كتابي الصحابة، في كتابي الصحابة هكذا سماه هنا، وتسمية كتاب ابن حجر ما هو الكامل الإصابة في تمييز الصحابة، يقول قد حررت يعني وضحت توضيحا كاملا أنهما ليس أو أن الاسمين لشخص واحد أو مذكوران هما واحد. وكذا معرفة الكنى المجردة والمعرفة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب وهي تكون تارة بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية وتارة تقع إلى آحة أو حرفة. هذا كنا وصلنا ما كنا أخذنا. طيب معرفة الألقاب مثل اللقب، قد يكون اللقب على غير ظاهره، مثل الحذاء مثلا، هو ليس لم يكن يعمل الأحذية إنما كان يجلس عندهم. كذلك مثل الضعيف، أحد الرواة اسمه عبد الله بن فلان الضعيف، سمي ضعيفا، وفي الجرح والتعديل أو في ترجمة الرجال معنى الضعيف له معنى كبير، ما هو كذا، لأنه مقابل الثقة، فلقب بالضعيف ليس لضعفه في الرواية إنما لنحافة جسمه، هكذا ذكروا. وكذلك كان راوي اسمه حسن بن يزيد القوي، حسن بن يزيد القوي، إنما سمي قالوا ليس لأجل قوته في الذاكرة والحفظ وكذا، إنما كان قويا للعبادة، وكان يطوف في يوم واحد 70 أطوفة، يعني 70 طواف، 70 في 7 ألف كذا، مو كذا، 70 في 7 700، لا زيادة يصير، نعم 700 490 صوتا سبحان الله. فسمي لقوته في العبادة سمي حسن بن يزيد القوي. فهذه ألقاب على كل حال تعطي الإنسان على معنى الحقيقي، وإلا القوي والضعيف أو الثقة والضعيف قد يكون ثقة في معنى آخر، تارة يكون بلفظ الاسم اللقب، تارة يكون بلفظ الاسم. مثاله مثل سفينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه لم يكن سفينة، لكنه في غزوة تبوك فيما جاءت الروايات أن ناسا قد استثقلوا فبدأوا يرمون أمتعتهم، فكان يحمل رحمه الله على ظهري وكان قويا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت سفينة، فكان يقول والله لا أرجح اسما سماني به أبي على اسم سماني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفتخر باسمه سفينة. وله ترجمة وله ذكر بهذا الحديث وبقوله هذا في كتاب المستدرك للحاكم. وسفينة هذا لعلكم تذكرون قصته، أنه كان من الذين انكسرت بهم سفينة أيضا، وتعلق بتخت وذهب ووقع في أجمة، يعني التخت أو الخشبة أودت به في أجمة، فنزل هناك ولم يكن يعرف أين يذهب، فهجم عليه أسد أو همهم أو زأر عليه أسد، فقال خاطب الأسد، هذا ذكروه في حتى ابن تيمية رحمه الله ذكر في كرامات في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال فقال السفينة رضي الله عنه قال يا أبا الحارث أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتأ رأسه وبدأ يحرك ذيله، ثم بدأ يدفعه حتى أوقعه في الطريق، فلما وقع في الطريق همهم كأنه يوجهه. هذا من كراماته رضي الله عنه. سفينة هذا على الاسم لقب، وأي لقب، هذا لقب يفتخر به، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة بلفظ الكنية، الاسم قد يكون بلفظ الكنية، مثل أبو بكر، أبو بكر ابن أبي قحافة، أبو هريرة، أسماهم مختلف فيهم لكن معروف أنه الظاهر أنه هو اسمه. كذلك أبو تراب وأبو بطن وأبو كذا، الناس يسمون باسم الكنية وهو اسمه، وتقع نسبة إلى الآهة أو إلى آهة، نسبة اللقب العامش العارج، العامش والعارج هذا معروف لأجل المرض. كذلك حرفة مثل البزار، مثل البزاز، البزار، البزاز، الحناط، الخياط، الخباط، الحناط. ثم بعد ذلك الأنساب والأنساب، وتقع وكذلك من المهم معرفة الأنساب، نسبته إلى وطن، نسبته إلى قبيلة من المهمات، لأن به يحصل التمييز بين المتفق والمفترق، بين المشتبهين في الأسماء، فيكون محمد بن عبد الله ابن عباس، محمد بن عبد الله ابن عباس اثنان، إذا كان واحد كوفي واحد شامي فيحصل بينهما التفريق، واحد أنصاري واحد قرشي واحد خزرجي واحد فلان. فمن المهم هذا وكاد أن يكون من أهم الأشياء أيضا في تمييز الرواة فيما بينهم الأنساب بلدا أو قبيلة أو إلى حرفة، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياء أو سكة. سكة التاريخ، فلان كان في يعني القطيع أبو بكر القطيع سمي إلى محلة القطيع في بغداد قطيع سكة، أو مجاورة قد يكون لأجل مجاورة الشخص مجاورة مكان ما ينسب إليه. وإلى الثنايا أيضا وإلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر من نسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياء أو سكة أو مجاورة. وتقع إلى الثنايا يعني إلى صناعته ومهنته وحرفته، وأئمتنا كانوا محترفين حرفا عدة حرف، خياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني الاشتباه والاتفاق لأجل اختلاف كلمة وعدم النقط. بالقديم ما كانوا ينقطون، فيقع الاشتباه فيكون مثلا الجمال بالجيم، ربما يتصاحب إلى الحمال، ربما يتصاحب إلى الخمال إلى الخمال، فيكون كل هذا. كذلك البزار والبزاز كلاهما حرفة، بزار وبزاز. يأتي أرى كل حال مثل هذه كثيرة، ولكن الشان في معرفة حرفته بالضبط، ولذلك يحتاج إلى كتب ضبط الكلمات. نعم، الألقاب ولا تنابزوا بالألقاب. النبز هو التعيير، بارك الله فيك، التعيير. إذا قلت لعامش رحمة الله عليه الإمام العلامة سليمان كان عامش، هذا الرجل العامش لا تنوالي به، هذا تعيب وتعيير لا يجوز لك، لكن اتفقوا على أنه شيء ذكرك أخاك بما يكره هو الغيبة، لكن إذا كان لا يعرف إلا بما يكره من الأسماء وغيرها فاتفقوا أن يذكر في مواضع، منها التظلم، إذا جاء إنسان يتظلم فيجوز له أن يذكره باسمه، ذاك العامش هذا فلان، لا يحب الله الجهر بالقول بالجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، جاز يكون معذورا، ما ذلك إذا ملك نفسه فيكون الأفضل لا يذكر. كذلك في التعريف، التعريف والترجمة خاصة اتفقوا مهما يكون الإنسان كارها له جاز لك أن تذكر. العارج عارج، يكره أن يسمى عارج لكن يجوز لك أن تسميه عارج. ابن علي كان يكره أن يسمى ابن علي لكنهم اتفقوا على جواز تسميته ابن علي. على كل حال، فخاصة مصلحة رواية النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مصلحة فرد واحد، ما هو كذا؟ ولو كان يكره، لكن إذا عرف بهذا الآهة وبهذا اللقب، واللقب من اللقب السوء إذا كانت، وقد يكون لقب إعزاز لقب تكريم، فإذا كان ولو ينبئ عن سوء أو عن آهة مكروهة أو شيء يكرهه الإنسان مع ذلك يجوز ذكره، لا خلاف في هذا مطلقا. وأقرب كتاب ابن النووي رحمه الله في كتابه، في كتابه أي كتاب؟ في مقدمته ذكر أي كتاب؟ رياض الصالحين، أقرب كتاب تجد قال يجوز تجوز الغيبة في ستة مواضع. والشوكاني رحمه الله له كتاب دفع الريبة، رفع الريبة أو دفع الريبة، ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، قطواني كان كوفيا يلقب بالقطواني وكان يغضب منه القطواني، لماذا؟ لأنه كأنه ينسب إلى قطى أو إلى قطوان حارة من الحارات، وكان لا يغضب أو كان لا يحب أن ينسب إليه وكان يغضب منها، لكنهم اتفقوا على أنه ما دام يعرف ويفصل ويميز بهذا اللقب وبهذه الكنية فجاز ذكره. نعم، ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أسباب الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، مثل الضال، مثل القوي قلنا، ومثل الضعيف. فلان الضال كان أحد الرواة اسمه اسمه ماذا؟ راوي ثقة معروف الضال، سمي ضالا ليس لأجل أنه كان ضالا عن طريق المستقيم أو الصراط المستقيم، لا، لأنه كان مسافرا فضل في الطريق فتاه أياما كاد أن يهلك، ثم رجع به الله تبارك وتعالى ورجعه الله تبارك وتعالى، فسمي الضال. كذلك القوي الضعيف كما ذكرت لكم. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. فلان فرشي مولا. فرشي هو في الحقيقة إذا قالوا مولى فلان فيكون اشتباهي، لكن إذا قالوا القرشي وسكتوا معناه قرشي من أصل نسب قريش، قرشي منهم. أما إذا قالوا قرشي ولاء فمعناه أنه كان هو أو أحد أجداده كان عبدا ثم أعتقه أحد القرشيين، فالولاء لمن أعتق به كذا، فينسب إلى مولاه الأعلى، مولى الأعلى ومولى الأسفل. وهذا الاستلام موجود في الفرائض أيضا، في الفرائض أيضا الولاء لمن أعتق. فهنا معرفة الموالي من أعلى يعني السادات، والموالي من أسفل يعني العبيد الذين قد تعتبوا فتحرروا أو حررهم ساداتهم بالرق أو بالحلف أيضا. وكان الولاء في ما قبل الإسلام معروفا قبل الإسلام، الظاهر أن هذا هذه النسبة بعد الإسلام ألغيت بالحلف. كان ينزل أحدهم هو من قبيلة أخرى فلان الزهراني القرشي، هذا يأتي ذكره، يأتي ذكر بعض المترجمين الرواة القدامى الزهراني القرشي، كان زهرانيا ثم نزل في قريش وتحالف معهم، فكأنه يكون منهم يدافعون عن من يدافعون عما يدافعون عن أنفسهم عن أهلهم كذلك يدافعون عنه. فهذا الولاء بالحلف هذا هو الذي ألغاه الإسلام، وأدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. لكن إذا جرى الأمر فكانوا يعني على معرفة هذا الشيء فجاز استعماله. نعم، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومن المهم معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، وكذلك كتاب علي بن المديني لم يتبع، لكن كتاب أبي داود، كتاب أبي داود الإخوة هذا طبع الكتاب منذ مدة يعني 10 سنوات زيادة. الإخوة يعني فلان وفلان أخواني، ربما يكون منسوبا أحد الأخوان. لماذا لزم تنصيص أن فلان وفلان أخواني شقيقان؟ لأن الواقع قد يكون أحدهم نسب إلى أبيه والثاني من الإخوان نسب إلى جده، وهذا معروف في التراجم، فيكون التنصيص يعطيك البيان أنهما كلاهما إخواني وكلاهما من طبقة واحدة، ليس هذا غير الثاني، يعني كأنه يكون. وله معنى أيضا إذا كان الأخ يروي عن الأخ فله معنى قوة الرواية، الابن يروي عن الأب له معنى قوة الرواية. لكل هذه تفنن علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الفنون من علم الحديث، وليس هو طرف فكري فقط، لا، بالحقيقة لها فوائدها الكبيرة الجمة في تقوية الرواية وتعيين الراوي وتعيين شخصه وتعيين درجاته. فمن المهم معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني صنف، لكن كتابه لم يوجد. أما أبو داود رحمه الله فكتابه الإخوة والأخوات طبع هذا وهو ميسور. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيحه. الشيخ والطالب لابد أن يتأدب كل واحد بأدبه، وهذا الأدب لا شك أنه يأتي ويؤخذ مما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من أدب طلب العلم من زمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما جاء طلب العلم الصالح إن شاء الله مع الصالحين. وينفرد ويشتركان في تصحيح النية. الشيخ والتلميذ من أهم ومن أول ما يجب على كل واحد منهما أي يصحح النية لله تبارك وتعالى. طلب العلم لا يكون لدنيا، لا يكون لغرض الوظيفة، لكن قل إذا شرك الطالب، شرك الشيخ بطلب علم، الطالب طالب، الشيخ ما نحن نتكلم الآن كان نية الطالب فقط، لأن الطالب هو الذي انتقل شيخا، فيكون من نيته إذا شرك بأنه إذا رزقني الله تبارك وتعالى وراءه رزقا في الدنيا فلا مانع إن شاء الله من هذه النية. هذه النية لا تفسد أصل النية، لكن إذا كان الغرض هو الدنيا وحده بحيث إذا عرف أنه ليس وراءه دنيا فيترك العلم فيزن في نفسه هذه النية، فمعناه أن نيته فاسدة وليست نيته صحيحة. لا بد أن يكون كما قال الزهري رحمه الله طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون إلا لله. وفي لفظ آخر أنه طلبنا العلم ولم تكن لنا نية ثم رزقنا الله النية. فنحن نقول ربما يدخل أحدهم المجلس قائم الحديث حديث أولئك قوم لا يشقى جلسهم، تعرفون جاء رجل وجلس بدون نية، فماذا قال الله تعالى؟ قالوا يا ربي إن فيهم رجلا لم يأتي ليستمع الذكر ولم لم يأتي للذكر، قال أولئك قوم لا يشقى جلسهم، فغفر الله الجميع. فإذا تعود الإنسان وجلس شيء إذا راح في المثنى إن شاء الله يثنى أو ينسنع مثل ما يريدون، فإذا جلس إن شاء الله فيحصل له تصحيح النية. فرضنا أنه لم يدخل إن شاء الله شيئا فسينيات النية، إن كانت النية فاسدة فيقال له دائما أنصحح نيتك ولا تفسد أجرك بإفساد النية. أما الرزق فهو يأتيك من كل مكان، وإن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه الموت. فإذا كان يجاهد في سبيل الله وفي جانب من قلبه نية أن يرزقني الله تبارك وتعالى غنيمة، فهذا لا يفسد أجر الجهاد. كذلك إذا كان الطالب يجلس لطلب العلم لله وفي الله، وإذا كان لله وفي الله فيتأدب بآداب العلم الشرعي، معناه يأخذ العلم ويعمل به إلى آخره. هنا يظهر مظاهر نية صالحة ونية فاسدة. فإذا نوى في جانب من قلبه أو في ركن من أركان قلبه أن الله يرزقني بهذا إن شاء الله رزقا حسنا، عرف الحلال والحرام فيأخذ رزق الحلال إن شاء الله، فلا يكون مفسدا لنيته كما لا يكون مفسدا لنية الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن المهم معرفة ويشتركان في آداب تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وأغراض الدنيا وتحسين الخلق. العالم والتلميذ قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترى ما الهمل، لا تكن مثل العمل ما دام قد أنعم الله عليك بالعلم. الناس واحد يكون علم الهندسة، واحد يتعلم علم الطيران، واحد يكون كذا وكذا، فطالب العلم الشرعي كل واحد يعمل عمله، كل يعمل على شاكلته، هو يظهر بمظهره، أنت لماذا تظهر بمظهر غيره تخصصك وغير ما آتاك الله من النعمة؟ فكن طالب علم على مظهر وحيئة العلماء. الإمام أحمد رحمه الله كان ينقد ويجرح طالب علم لا يكون له هيئة طالب علم، يقول كان حافظا كان ثبتا لكنه لم يكن هيئته هيئة طالب علم. عامش رحمه الله مر عليه بعض الأئمة فقال ما هيئتك؟ هذه هيئة حائف ليس هيئة طالب. فينبغي أن يكون هكذا منقول، فينبغي أن يكون طالب العلم في هيئته وهيبته العلمية، يمشي على وجه الأرض له هيبة علمية. أما إذا كان يرى مع الناس عامة يكون تصرفاته كله مثل عامة الناس، واحد من السوق الذين يشتغلون في السوق، فما الفرق بين أو ما هو مظهر تحديث نعمة الله عليه؟ أما بنعمة ربك فحدث، ما حدثت وما أظهرت نعمة الله عليك. على كل حال وينفرد الشيخ في آدابه بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني الشيخ إذا قدر الله أن وصل إلى مرتبة يقدر هو بنفسه أو يقدره الناس، إذا أعطي الشهادة إذا عرف بعماله فيجب أن يجلس على قدر علمه يفيد الناس نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لكن لا يدخل فيما لا يحسنه ولا فيما لا يعنيه، فلكل واحد مجاله. فيبقى يسمع العلم والحديث إذا احتيج إليه ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. هذا كان معلوما، لماذا؟ لأن الطلبة في الحقيقة كانوا يرحلون في الزمن الأول، يأتون من مكان سحيق ويجلسون ويبحثون من هو العالم الأكبر الذي نسمع عنه. وكما قال بعض العلماء كانوا يحجون للقي، يعني الحج حج 10 مرات، لكن ابن معين وفلان وفلان لهم حجات كثيرة، 30 حجة، 40 حجة، 70 حجة، وكان غرضهم أيضا أن يلتقوا مع المشايخ ويسمعوا منهم أحاديث الذي لا يتيسر أن يرتحل إلى هذه البلاد. البلد مكة يجمع من آلاف المدن المشايخ، لكن لا يقدر هو أن يرحل إلى جميع البلاد. فالحاصل أنه إذا جاء شخص كبير محدث كبير قد يفوت من البلد ويذهب، فإذا جاء أحد إليه ويعرف أن من هو أحسن منه في هذا البلد وأحفظ كذا، فيقول اذهب إلى فلان فإنه ربما يفوتك ثم تأتيني فيما بعد. هذا معنى ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه، يعني لا تأخذه الغيرة ولا التنافر. قد يكون المعاصرة سبب المنافرة وليس هذا من المطلوبات، بل يرشد يقول اذهب إلى الفلان، فلا يفتى مالك بالمدينة ولا يترك اسماء أحد لنية فاسدة. إذا جاء شخص وظن فيه أنه نيته ليست بجيدة ما ذلك يرمي إليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يروي ويقول ما لي أراكم معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني يرمي الحديث لعله يقع موقع القبول موقع الحفظ موقع العمل عند أحد، ولا يقول أن هؤلاء ما يستحقون. نعم هذا تلخيص. لعل سبب هذا الكلام أن هناك كثيرا من العلماء قالوا لا تقلد اللؤلؤ لي أو لا تقلد الياقوت للخنازير، يعني لا تحدث من لا أهل للتحديث، لكن ما يضره لعل الله يهدي الشخص الذي يحدث له بكلمة واحدة، ما هو كذا. فلذلك الأفضل أن لا يترك وإن ظن فيه غير الصلاح وغير التقوى. وأن يتطهر ويجلس بوقار، الشيخ يعني يتطهر يأخذ الطهارة لأنه يذكر كلام الله وكلام رسول الله والصلاة على رسول الله، وخاصة مجلس السنة ومجلس علم السنة في الحقيقة الحمد لله يكون أكثر ما يذكر فيه رسول الله، وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نصلي عليه، وكل صلاة لنا فيه عشر صلوات من الله تبارك وتعالى. فلا شك أن مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج أن يجلس بوقار ويجلس بتطهر. ولا يحدث قائما ولا عاجلا، نعم مستعجل وبالفعل قائما وهو يمشي هذا مخالف لمعاني كثيرة. أولا لا يستجمع فكره عند الإجابة وعند التحديث. ثانيا أن هذا يكون قبيحا في المنظر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تؤتى أقبه، وكذلك مالك رحمه الله إذا سأله أحد وهو قد قام من مجلس العلم نهره وغضب عليه، فلأنه في الحقيقة قد لا يكون يأتيه الرواية الصحيحة أو المسألة الصحيحة، ولذلك لا ينبغي الإجابة ولا السؤال وهو ماشي، لا بد أن يكون مستجمعا فكره ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير. من آداب الشيخ إذا كان يحدث من حفظه وخشي على نفسه النسيان، وهذا يحصل أن يجرب نفسه أو يخبره أحد آخر. والأئمة رحمة الله ما كانوا يتركون، يذهبون إلى الشخص قبل 40 سنة يسمعون منه الحديث ثم يأتي، وخاصة شعبة وابن معين وغيرهم كانوا سبحان الله يعني يختبرون حفظ الإنسان. دخل ابن معين لفلان فقال قد تغير لا تدخل عليه أحد، لا تسمع أن يحدث لأحد، فلم يحدث بعده أبدا. هذا تجد مثل هذه النظائر أو مثل هؤلاء الأشخاص تجد في الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات، تجد أن فلانا تغير لكنه كان يحدث فأفسد حديثه الجميع، جميع حديثه، لم يميز من أخذ منه قبل الاختلاط ومن أخذ منه بعد الاختلاط فضعف جميع حديثه. وبعضهم قد أمسك عن الرواية ونعزل للعبادة، وهذا موجود في تراجمهم كثيرة، لأن الذين أخذوا منه في حالة قوة حفظه فبقي حديثه صحيحا. فإذا جاء في ترجمته أنه تغير بأخرى فجاء أيضا بيان أنه لم يحدث في حالة تغيره وضعف حفظه، فبقي كل حديثه سالم. فبذلك ينبغي للشيخ نفسه إذا أحس في نفسه أنه حصل تغير في حفظه أن يمسك عن التحديث إذا كان خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. نعم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. في الزمن الأول الإمام البخاري رحمه الله لما ورد بغداد فكان له 100 مستمل، وكان حضر في مجلسه 1000 محبرة هكذا ذكر. فإذا كان يستملي معناه يتكلم حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حتى يكتب الجميع واحد آخر، مثل المكبرين الذين يكبرون عن الجماعات الكبيرة فيوصلون، وكانوا يوصلون قبل المكبرات أصوات الإمام، مثل هذا أن يتخذ مستمليا. لماذا؟ لأنه قد يكون يحصل التصحيح ويحصل الخطأ في السماع إذا لم يأخذ المستملي، فصوته ضعيف، سمعت أنت قريب وهو قريب سمع صحيح، الثاني يكون قد سمع كلمة اشتبه عليه فكتب خطأ، اختلاف النسخ تأتي من هنا كثير جدا، وهذا من أسباب اختلاف النسخ فيما إذا أمل الشيخ والمجلس كبير فالسماء قد يخونه وقد ينقصه، فيأتي الخطأ في النسخ، نسخة فلان ونسخة فلان، هذا من الأمر الواضح جدا. فبذلك إذا كان المستملون على قدر الآن ميكروفون لو ما كان ربما ما يصل الصوت على قدر المطلوب، فلذلك المستملين كانوا يبلغون مثل المبلغين. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يزجره ويرشد غيره لما سمعه، يرشد غيره لما سمعه إيش معنى؟ هذا أيضا معنى كبير. إذا طلب بعض الناس يكون بخيلا، إذا طلب منه أن يصحح كتابه، أعمش يقول كنا نحضر عند جابر فلان، جابر بن زيد أظن أبي الشاساء، كنا نحضر عنده فإذا قمنا من مجلسه يرقع بعضنا من بعض، يرقع بعضنا من بعض. ترقي كيف هو؟ مثلت لك أن بعضهم إذا قال لا يحدث قائما ولا عجلا، قائما ما سمع، فليس معناه أنه لا يكتب ما بعده. الإملاء الآن الطلبة إذا أمليت أنت الضعيف يوقفك، ويعني سريع الكتابة يتوقف معه أيضا. وأدب الإملاء والاستملاء أن يأخذ الطالب ما سمع ويترك البياض لما لم يسمع، فإذا قام وجد الشيخ يصح منه يقول ما هي الكلمة التي هنا، أو من أصحابه الثقات الذين نقلوا يرق من كتابه ويطلب منه تصحيحه، هذا الذي يريده. وينفرد الطالب أن يوقر الشيخ ولا يزجره ويرشد غيره لما سمعه، لا يبخل، بعضهم كان يبخل ويكتب ما سمعه تاما لا ينقص، ولا في كتب المفصلة قالوا لا يكتب الرموز، لأن الرموز قد تتغير وقد يكون تقرأ خطأ فيكون كله خطأ، لا بد أن يكتب كلمة تامة التي سمعها. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، إذا كان يحتاج يستفيد ويسأل فلا يستحي ولا حياء في السؤال، كذلك لا يتكبر، فإذا تكبر فلا يتعلم المتكبر كما قالوا، لا بد أن يخضع ومن خضوعه أن يتأدب أمام الشيخ أمام زميله ويسأل ما استفاد منه أخوه، فلا يتكبر مع شيخه ولا يتكبر مع زميله، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط. الحبال لا بد أن تضبط بأنه بالحاية المهملة والباية الموحدة، لا يكون خيال مثلا، لا يتصحف فيكون خيالا مثل هذا، يعتني بالضبط والتقييد والضبط. التقييد قد يكون بالحركات وهو الذي يسمى شكلا أيضا، والضبط بالحروف، فجعلت حافتها وباء عليها شدة وكذا، هذا بالتقييد والشكل، لكن التقييد أيضا نوع آخر هو ضبط بالحروف بحاء المهملة والباء الموحدة وتشديدها والألف بعدها وبعد آخره لام إلى آخره. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، نعم المذاكرة في الحقيقة من أهم شيء، لو ذاكر بعده، المذاكرة في الحقيقة الذي نسميه مذاكرة هذا كأنه تكرار وإعادة، لكن المذاكرة كان يذاكر بعضهم، المذاكرة بين اثنين، أما أن تحفظ وتذكر وحدك هذه ما يسمى في الحقيقة مذاكرة، كأنك أنت تحفظ، لكن المذاكرة يكون بين اثنين، اسمع لي الحديث الذي سمعته والحديث الذي سمعته، فكان يذاكر بعضهم بعضا، فهذا أدعى للحفظ وأثبت للضبط في ذهني. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، التحمل ما هو؟ أخذ الرواية من الشيخ في أي سن أخذ، هل أخذ وسنه حضر المجلس وسمع منه وسنه سنتين أم سنه 3 سنوات أم سنه 20 سنة، هذا له أهمية كبيرة في تثبيت الرواية. إذا كان التلميذ طالب صغير في الحقيقة في الغالب يلتهي ويغفل وربما لا يضبط، نصف يضبط نصف ينسى، لكن إذا كان يقظا فلا يتقيد بسن، بعضهم قال لا بد أن يكتب له التحمل الصحيح إذا بلغ 20 سنة، إذا بلغ كذا من السنين، قيدوا بتقييدات مختلفة، لكنه في الحقيقة متى ما عرف منه أنه بدأ يضبط من 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، والناس يختلفون في مواهبهم، فيكتب له التحمل الصحيح بأنه أخذ عن فلان وروى عن فلان. أما إذا كان أحضر في المجلس هو ابن سنتين، فكانوا يقولون أحضر في مجلس فلان، حضر ما أبيه مجلس فلان، لا يقولون أنه أخذ من فلان ولا روى من فلان، ويستدلون بماذا من 4 سنوات، قالوا أقل سن يكتب له التحمل والرواية روى عن فلان إذا كان عمره 4 سنوات، لحديث ابن الربيع محمود ابن الربيع الذي بوب له البخاري في كتابه العلمي باب متى يصح سماع الصغير. فقال محمود بن الربيع: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 4 سنين. على كل حال فلا بد من معرفته. كذلك تحمل الأداء، متى أدى هذه الرواية، يعني متى روى، حالة الاختلاط بعدما بلغ 100 سنة وكبر واختلط، أم في حالة الضبط، وكذلك في سنة كذا في سنة كذا. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، فيقال سمع فلانا روى عن فلان. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ما يكتبون أنه سمع من فلان، حضر في مجلس فلان، أحضر أحضره أبوه إلى آخره. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع إذا أريد أن يروي فيما بعد عنه الرواية، فيقول أروي بالإجازة، حضرت في مجلس فلان وأنا ابن 2 أو 3 سنوات، ثم أجاز لي بجميع مسموعاته. ولذلك يقول: ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، ولا أصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك إذا عرف منه الأهلية، فمجرد ما عرفت الأهلية جاز له أن يكتب السماء. ربما يبلغ 10 سنين ولم يتأهل ولم يونس منه الرشد، فإذا آنستم منهم رشدا فاكتبوا له الرواية. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، يعني إذا كان شخص كافرا وسمع من شيخ كبير حديثا حفظه، لكن لا يقبل منه هذه الرواية، لا تقبل منه إلا إذا أسلم وروى. فإذا أسلم وإن كان تحمله، وهذا له نظائر كثيرة من أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، رووا عن النبي صلى الله تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حالة الكفر، يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رووا فيما بعد بعدما أسلموا. فلا يقبل من الكافر إذا تحمل في حالة الكفر أن يقبل منه إلا بأن يروي بعد الإسلام. فالكافر غير ثقة غير عدل، ومن شرط صحة الرواية أن يرويها عدل تام الضبط إلى آخره. وأما الأداء، نعم باقي أسئلة، باقي شوية ما ننتهي، كم باقي من الدقائق؟ نعم باقي ما يمشي، إن شاء الله نكمل فيما بعد. وإن شاء الله بعد هذا إيش تفكرون في أي كتاب نبدأ؟ تدريب الراوي أو مقدمة ابن الصلاح ننتهي؟ علوم الحديث لابن الصلاح، تدريب الراوي طويل شوية، نأخذ مقدمة إن شاء الله.